والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أن استعرض السيد المصنف أعلى الله مقامه الشريف الآراء في حقيقة المعاني الحرفية أشار إلى رواية علوية ترتبط بحقيقة المعاني الحرفية، ثم أردفها أيضاً برواية رضوية. أما الرواية العلوية فالذي يظهر أن أول من تعرض لها في هذا الباب هو شيخ المحققين النائيني قدس الله نفسه، وتبعاً لتعرضه تعرض لها من جاء بعده من تلامذته. ويحتمل أيضاً، وإن كان هذا لم أتحققه، بأن المحقق الطهراني قدس الله نفسه الزكية شيخ هادي الطهراني صاحب قاعدة المقتضي والمانع قد تعرض لها أيضاً، بلحاظ أن والذي دعاني لهذا الاحتمال هو أنني وجدت أتباع هذه المدرسة قد اهتموا بالتعرض لهذه الرواية، حتى أن المرحوم السيد علي البهبهاني قدس الله نفسه الذي يعد من مبرزي هذه المدرسة، سيد علي البهبهاني، وكان من الأساطين، قد كتب كتابا كاملا باسم الاشتقاق، وهذا الكتاب موضوعه هو هذه الرواية، ليس إلا موضوعه هو هذه الرواية، فبحث حول هذه الرواية بحثا مفصلا مستفيضا جدا، وتعرض لها من سائر الجهات، من جهة السند، من جهة الدلالة، وتعرض للإشكالات التي أثيرت حولها وأجاب عنها، واعتبرها صادرة من معدن النبوة والإمامة، كما أن صاحب المقالات الغروية أيضا وهو من مبرزي هذه المدرسة قد تعرض لهذه الرواية وتوقف عندها. لذلك أحتمل بأن الشيخ الطهراني قدس الله نفسه قد تعرض هو نفسه لذلك، ولكن لم يسعفني الوقت لمطالعة أبحاثه الشريفة كيفما كان. المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه أفاد بأن المعاني الحرفية تختلف عن المعاني الاسمية، فقال بأن المعاني الاسمية معاني إخطارية، بينما المعاني الحرفية معاني إيجادية. الفرق بين المعاني الحرفية والمعاني الإسمية هو الفرق بين الإخطار والإيجاد. ومقصوده رضوان الله تعالى عليه من الإخطار والإيجاد هو أن المعاني الإسمية معاني قائمة بنفسها، وبالتالي فإن الأسماء إنما هي تحكي عن المسميات، وظيفتها وظيفة الحكاية، مفادها مفاد الحكاية. فزيدٌ السماء، الأرض، المسجد، الأسد، التمر، كل هذه الأسماء لها معان تحكي عنها قائمة بنفسها مستقلة. فلذلك نعبر عن المعاني الإسمية بأنها ماذا؟ بأنها إخطارية، أي أنها تخطر معاني وتحكي عنها. بينما المعاني الحرفية هي معاني إيجادية، إيجادية بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها توجد الربط بين المعاني الإسمية، توجد الربط بين المعاني الإسمية. فمثلا نحن عندما نقول الماء معنى إسمي معلوم مستقل، عندما نقول الكوز أيضا معنى إسمي له مدلول مستقل مفهوم، ولكن بين هذين المعنيين لا يوجد هنالك رابط. الذي يوجد الرابط هو الحرف، فعندما تقول الماء في الكوز هذا الحرف أوجد معنى وهو الربط بين المعنيين الإسميين. فالمعاني الحرفية معاني إيجادية، ومعنى إيجاديتها أنها توجد الربط بين ماذا؟ بين المعاني الإسمية. ولا يمكن بحسب تقرير المحقق النائيني قدس الله نفسه، لا يمكن أن تكون المعاني الحرفية إلا إيجادية. لماذا؟ قال: لأنه لو كانت المعاني الحرفية معاني إخطارية كما هو الحال في المعاني الإسمية لما أمكن الربط بين المعاني الإسمية، أصلاً لا يمكن الربط بين المعاني الإسمية، فلا سبيل لتحقيق الربط بين المعاني الإسمية إلا بأن تكون المعاني الحرفية ماذا؟ إيجادية، موجدة للربط بين المعاني الإسمية. إذن محصل الفار بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية هو أن المعاني الإسمية إخطارية بينما المعاني الحرفية إيجادية. وهذا المعنى الذي بنى عليه المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه في التفريق بين المعاني أفاد في منتهى كلامه بأنه قد يستفاد من الرواية العلوية، بل إن الرواية العلوية المباركة ناظرة إليه، فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما قال: الاسم ما أنبأ عن المسمى، فقد بيّن بذلك أن الاسم دوره دور ماذا؟ دور الإخطار، دور الإنباء، دور الإظهار. والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، لعلي آتي إلى هذا المقطع ولكن لسنا نحن بصدده الآن. والحرف ما أوجد معنى في غيره، والحرف ما أوجد معنى في غيره. وقال رضوان الله تعالى عليه: لا يوجد تعريف أدق لا يوجد تعريف للمعنى الحرفي أدق من هذا التعريف الوارد في كلام أمير المؤمنين، والحرف ما أوجد معنى في غيره. إذن أمير المؤمنين عليه السلام يقول بأن الاسم ما أنبأ عن المسمى، إذن هو إخطاري، والحرف ما أوجد معنى في غيره، إذن هو ماذا؟ إيجادي. والسيد المصنف أعلى الله مقامه الشريف لم يشر إلى ما بنى عليه المحقق النائيني قدس الله نفسه من الفرق بين المعاني، ولكنه أشار إلى الرواية الشريفة وبينها بهذا البيان، فقال بأن المستفاد من هذه الرواية هو أن الكلمات على ثلاثة أقسام: اسم، فعل، حرف. والفرق بين هذه الأقسام الثلاثة هو أن الأسماء ما تنبئ عن مسمياتها، بمعنى ما تدل على مسمياتها، فإن أسماء الأجناس وأسماء الأعلام بتمامها تدل على المسميات، والفعل هو ما أنبأ عن حركة المسمى، ما أنبأ عن حركة المسمى. وهنا فسره قدس الله نفسه الزكية بأن المراد من الفعل في هذه الرواية أفعال الممكنات، أفعال الممكنات. لماذا قال أفعال الممكنات؟ لأجل إخراج فعل الواجب سبحانه وتعالى، فإن الواجب لا حركة له، وبالتالي فإن فعله لا ينبئ عن حركة. إذن فهذه الرواية ناظرة، عندما قالت ما أنبأ عن حركة المسمى، ناظرة إلى خصوص أفعال الممكنات. فإن قلت بأن بعض الأفعال لا حركة فيها، بعض الأفعال لا حركة فيها، فكيف تقول الرواية بأن الفعل ما أنبأ عن حركة المسمى؟ يقول بأن هذا محمول على الغالب، إذ أن أغلب أفعال الممكنات لا تخلو عن الحركة ولو بمقدار الحركة الإرادية في مقابل الحركة القسرية. أغلب أفعال الممكنات لا تخلو عن الحركة، ولذا صح تعريف الفعل بأنه ما أنبأ عن حركة المسمى، لأنه غالبا لا يتخلف عن الحركة. وأما الحرف فهو ما أوجد معنى في غيره، وهذا هو ما ذكرناه سابقا وقررناه من أن النسب والإضافات التي هي معان حرفية إنما هي قائمة بالغير وفي الغير وللغير، وبالتالي فهي ماذا؟ وبالتالي فهي توجد في غيرها وليس لها وجود مستقل. إذن فالحرف هو ما أوجد معنى في غيره، وأما في نفسه فليس له معنى، إنما معناه يظهر بغيره، فهو يوجد المعنى في غيره. إذن هذه الرواية المباركة نستفيد منها ما قررناه سابقا من أن المعاني الحرفية بالنحو الذي ذكرناه. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه، النقطة التي تثيرنا فقط وتوجب التوقف عندما أفاد، هو أنه قد ذكر ذلك بعنوان الاستدراك، قد ذكر ذلك بعنوان الاستدراك بعد أن بين ما أفاده، قال هذا ولكن قد نسب إلى أمير المؤمنين أنه قال كذا. وظاهر هذه العبارة أن المنسوب لأمير المؤمنين يخالف ما انتهى إليه قدس الله نفسه، وهذا ما يقتضي أن يكون بصدد معالجة هذه المخالفة بين ما انتهى إليه وبين ما أفاده الأمير صلوات الله وسلامه عليه. والحال أن ما بينه من مضمون الرواية إنما هو تأكيد لما أفاده سابقا وليس استدراكا على ما أفاده سابقا. فهذه العبارة أنتم راجعوها تأملوا لعلكم تصلون إلى معنى يرتبط بها. هذا محصل ما أفاده المحقق النائيني قدس سره وما ربطه وما ربط بينه وبين الرواية العلوية. ولكن هذا الذي أفاده المحقق النائيني لم يسلم من مناقشات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، وقالوا بأن ما أفاده في نفسه ليس بتام، يعني بغض النظر عن الرواية، وربط الرواية به أيضا ليس بتام، فأشكلوا من هذه الناحية ومن هذه الناحية. أما الإشكال على أصل المطلب فقد أفاد سيدنا الأستاذ الأعظم الروحاني أنار الله برهانه في زبدة الوصول، قال أنت يا شيخنا النائيني عندما تقول بأن المعاني الحرفية إيجابية لأنها توجد الرابط، نحن نسألك أين توجد الرابط؟ المعاني الحرفية أين توجد الرابط؟ لا يخلو الأمر من أحد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أنها توجد الربط في الكلام، فأنت عندما تقول الماء الكوز تربط بين هاتين الكلمتين بفي، فتقول الماء في الكوز، فالاحتمال الأول أنها توجد الربط في الكلام. والاحتمال الثاني أنها توجد الربط في الواقع لا في الكلام، فتربط بين الماء والكوز الواقعيين. والاحتمال الثالث أنها توجد الربط في المدلول، أي في المفاهيم المتصورة التي يحكي الكلام عنها، فأنت عندما تريد أن تقول الماء في الكوز فأنت تتصور ماء، تتصور كوزا، هذان المفهومان المتصوران يأتي الحرف ليربط بينهما. فإذا نحن عندنا احتمالات ثلاثة لإيجاد الحرف للربط، ونقول بأن هذه الاحتمالات الثلاثة بتمامها لا يعقل أن يكون الحرف موجداً للربط فيها. أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول وهو أن يكون الحرف موجداً للربط في الكلام، فإن الكلام الذي هو من مقولة الكيف المسموع لا يعقل تحقق الربط بينه بواسطة حرف. بعبارة أخرى، الترابط بين الكلام إنما يوجد باتصال الكلام ببعضه البعض، هذا إن يعني إن تسامحنا، إنما يوجد باتصال الكلام ببعضه البعض. وبالتالي فلو قلنا الماء الكوز كان الكلام ماذا؟ متصلة، كان الكلام متصلا، فالربط فالحرف لا يوجد الربط بين المعاني الإسمية، على أن الكلام إنما يوصف بالارتباط بالعرض لا بالذات، وإلا فهو بالذات شيء واحد شيء واحد، وإنما بالعرض يعني بلحاظ ما يحكي عنه يقال هذا الكلام مترابط أو ليس بمترابط، أما في نفسه لا يوصف بأنه مترابط، وصفه بالمترابط بلحاظ ما يحكي عنه، فحينئذ نحن ينجر الكلام إلى ماذا؟ إلى المحكي، وهو الاحتمال الثاني. فنقول بأن الحرف لا يعقل أيضاً أن يوجد الربط في الواقع الذي هو المحكي. لماذا؟ لأن المحكي قد تحقق بحسب الفرض، لو الماء في الكوز، لو الماء ليس في الكوز، فحينئذ عندما يأتي الحرف في الكلام فهو إنما يحكي ما تحقق، لا أنه يوجد ماذا؟ لا أنه يوجد الربط بين الأمرين الواقعيين، لا أنه يوجد الربط بين الأمرين الواقعيين. واضح شيخنا؟ وإن قلت نختار الاحتمال الثالث وهو أنه يوجد الربط بين المفاهيم، فنقول بأن هذه المفاهيم لا يخلو، إما أن يكون المتكلم قد تصور الارتباط بها بينها، وإما أن يكون لم يتصور الارتباط بينها، يعني هو عندما قال الماء في الكوز إما تصور بأن الماء في الكوز أو لم يتصور ذلك، فإن كان قد تصور ذلك وقال الماء في الكوز كان المعنى الحرفي إخطاريا وليس إيجاديا، وإن كان لم يتصور ذلك فإن الحرف ماذا؟ لا يمكن أن يوجد الربط بين مفهومين مستقلين في الذهن، لم يتصور المتكلم الربط بينهما، فإن الشيء لا ينقلب عما هو عليه. فإذا على جميع الاحتمالات لا يمكن القبول بأن المعاني الحرفية معان إيجادية، معاني إيجادية، إذ أننا نسأل بأنها إيجادية في أي واد وفي أي وعاء وفي أي ظرف، فإذا ما أفاده في نفسه صار محل الإشكال عندهم. وكذلك أيضا ربطه بين ما أفاده وبين الرواية أيضا هو محل الإشكال عندهم. لماذا؟ لأنهم قالوا بأن الرواية وإن قالت والحرف ما أوجد معنى في غيره، ولكن هذا التعبير يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن الحروف توجد المعاني غير الموجودة كما استظهر ذلك المحقق الناهي، والمعنى الثاني هو أن الحروف تحكي المعاني الموجودة ولكنها توجدها في غيرها، يعني هي بنفسها لا توجد هذه المعاني، بعبارة أخرى هي بنفسها لا تستطيع حكاية هذه المعاني، وإنما تستطيع حكاية هذه المعاني من خلال ماذا؟ إيجادها في الغير، صار معلوما. وبالتالي على ضوء المعنى الثاني لا يكون للرواية شاهد على ما أفاده المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. هذا ما يرتبط بالرواية الأولى. وأما الرواية الثانية وهي الخبر الربوي، فهذا الخبر أنا لم أجد من استند إليه غير السيد أعلى الله مقامه السيد المصنف، لم يستند إليه أحد من الأصوليين على الإطلاق، هو الوحيد الذي استند إلى هذا الخبر، وللأسف الشديد فإنه لم يبين هدفه من هذا الاستناد، بل علق وقال: وهنا مباحث نفيسة ليس المقام محل التعرض لها. نحن نحاول أن نربط بين الرواية وبين ما نحن فيه. الرواية قالت عن الرضا عليه السلام، والرواية طويلة جدا، واعلم أن الإبداع والمشية والإرادة معناها واحد، فلا فرق بين الإبداع والمشيئة والإرادة، كلها بمعنى واحد. طبعا بعض الروايات أشارت إلى وجود فرق بين المشيئة والإرادة، بحثه في محله. واعلم أن الإبداع والمشية والإرادة معناها واحد وأسماؤها ثلاثة. المعنى واحد وإنما الأسماء متعددة متنوعة. وكان أول إبداعه، أو وكان أول المفروض، وكان أول إبداعه وإرادته ومشيته الحروف. أول ما أبدعه الله سبحانه وتعالى الحروف. زين، ما هي الحروف؟ قال: التي جعلها أصلا لكل شيء. فإذا كانت أصلا لشيء، أصلا لكل شيء، إذن هي ماذا؟ إيجادية. كأنه يريد أن يتوصل من هذه الكلمة إلى أن هذه الرواية تدل على أيضا على أن المعاني الحرفية معاني إيجادية، ولكن الحق والإنصاف أن الرواية أجنبية عما نحن فيه. لماذا؟ لأن هذه الرواية إنما هي ناظرة لبيان أول ما أبدعه الله في عالم الكلمات، ليس يعني أول إضافي، أول إضافي مو أول حقيقي، ناظر إلى أول ما أبدعه الله في عالم الكلام. أول ما أبدعه الله في عالم الكلام الحب. لماذا؟ لأنه جعل منها كل شيء، والكلمات تتركب من الحروف، لا يمكن إيجاد الكلمات إلا بإيجاد الحروف أولا، فلذلك أوجد الكلمات سبحانه وتعالى أولا، باعتبار أن الكلمات والكلام و يرتبط ويترتب عليها ويوجد من خلالها، وهذا لا علاقة له بما نحن فيه من المعنى الحرفي. الرواية أجنبية. ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول أمور أخرى يمكن أن نعدها من التنبيهات المرتبطة بهذا الباب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى